الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الثالث أن وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر. الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات باب ظواهر الكتاب، والبحث في هذا التنبيه يتمحور حول أن القول بوقوع التحريف في القرآن المجيد هل يكون مانعا عن التمسك بظواهره أم لا؟ وهذا ما يتطلب أولا أن نقف هنيئة لتحرير محل البحث والكلام. التحريف على قسمين ونوعين: القسم الأول التحريف بالزيادة، والمراد به زيادة شيء على كلام الله تبارك وتعالى في القرآن الذي نزل على صدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والقسم الآخر التحريف بالنقصان، والمراد به نقص شيء منه، أي من كلام الله تعالى، حرفا كان أو كلمة أو كلاما ولو كثيرا. أما التحريف من حيث الزيادة فلا ينبغي احتمالها، بل لا يجوز لإجماع المسلمين قاطبة من الخاصة والعامة، الأصول والأخبار على عدمها، أي على عدم الزيادة في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن. وأما التحريف من حيث النقيصة فقد اختلفوا فيه، فالمشهور بين الأصوليين عدمه مطلقا، وهو الذي ذهب إليه جمع من المحدثين كالشيخ الصدوق في اعتقاداته كتاب للشيخ الصدوق باسم اعتقادات الصدوق، كالشيخ الصدوق في اعتقاداته وغير الصدوق رحمهم الله. وفي المقابل عليكم السلام، هذا رأي المشهور. وفي المقابل ذهب إلى التحريف جمع من قد عليكم السلام، وفي المقابل ذهب إلى التحريف جمع من قدماء المحدثين كالشيخ الكليني وشيخه علي بن إبراهيم القمي في صاحب التفسير، التفسير المعروف بتفسير القمي، تفسير علي بن إبراهيم من مشايخ الشيخ الكليني، كالشيخ الكليني وشيخه علي بن إبراهيم صاحب التفسير والنعماني وسعد بن عبد الله عليكم السلام، وسعد بن عبد الله الأشعري، وذهب إليه أيضا أكثر الأخباريين. فها هنا خطان ورؤيتان حول التحريف بالنقيصة، أي من حيث النقيصة. وأما التحريف بالزيادة فذكرنا قبل قليل بأنه لا ينبغي احتمال الزيادة، بل لا يجوز لإجماع المسلمين قاطبة على عدمها. إنما الذي وقع مورد ومحل الخلاف إنما هو التحريف من حيث النقيصة. أما على المبنى المشهور، تحليل المطلب، عرفتم مبنى للمشهور، مشهور بين الأصوليين عدمه مطلقا، أي عدم التحريف مطلقا، وذهب إليه جمع من المحدثين، والمبنى الآخر في قبال المشهور عليكم السلام. أما على المبنى المشهور فلا إشكال في جواز التمسك بظواهر القرآن، وأما على المبنى الآخر القائل بوقوع التحريف بالنقصان في القرآن فيأتي فيه هذا البحث التالي. فإذن أولا عرفتم أن محل الكلام، أو أصل العنوان في بداية الدرس، أن البحث في هذا التنبيه يتمحور حول ماذا؟ حول أن القول بوقوع التحريف عليكم السلام، أن القول بوقوع التحريف في القرآن هل يصلح أن يكون مانعا عن التمسك بظواهره أم لا؟ وهذا قلنا يتطلب ماذا؟ أن نقف هنيئة لتحرير محل الكلام، محل البحث. فإلى هنا عرفتم أن محل البحث في التحريف من حيث النقصان لا من حيث الزيادة، هذا أولا. وثانيا أن هذا البحث إنما يتأتى على المبنى الآخر مو على مبنى المشهور. على مبنى المشهور لا إشكال في جواز التمسك بمن؟ بظواهر الكتاب العزيز. وأما على المبنى الآخر القائل بمن بوقوع التحريف في القرآن يأتي هذا الباحث، يا بحث، يأتي البحث التالي، وهو هل أن القول بوقوع التحريف عليكم السلام، هل أن القول بوقوع التحريف في القرآن مانع عن التمسك بظواهره أم لا؟ علامة استفهام. ذهب البعض إلى أنه نعم القول بوقوع التحريف في القرآن يصلح أن يكون مانعا عن التمسك بظواهره أي بظواهر القرآن. ودليلهم في ذلك أننا نعلم إجمالا بأن قسما من آيات القرآن المجيد قد ابتليت بالتحريف من حيث النقصان، ومع وجودي هو يشتغل على مبنى يقول بمن بوقوع التحريف من حيث النقصان في القرآن، يقول أننا نعلم إجمالا بأن قسما من آيات الكتاب العزيز قد ابتلي بالتحريف من حيث النقيصة، ومع وجود هذا العلم الإجمالي فكل آية نضع يدنا عليها نحتمل فيها أي احتمال، نحتمل فيها أن هذه الآية لعلها من تلك الآيات التي قد ابتليت بالنقص، قد ابتليت بالتحريف من حيث النقيصة، وقد بين في محله أن العلم الإجمالي منجز للتكليف وموجب للإحتياط فنحتاط، ومعنى الإحتياط التوقف ولا نتمسك بظواهر القرآن المجيد. فإذا القول بوقوع التحريف في القرآن صلح مانعا عن ماذا؟ صلح مانعا عن التمسك بظواهره. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره علق على ذلك بمستويين من التعليق. المستوى الأول أن المبنى القائل بوقوع التحريف في القرآن المجيد من أساسه باطل، إذ لا دليل ناهض على ذلك. المستوى الآخر مع الإغماض عن ذلك وتسليم صحة القول بوقوع التحريف في القرآن إلا مستوى الآخر من التعليق، إلا أن القول المستويان تعرفوهما من قوله على القول به، يقول اللي خليه بين ترانتيز بين خطين، يعني على القول به، يعني معناته أكو مستوى قبل هذا لا يقول به، المستوى الآخر يقول أن وقوع التحريف لا يمنع. هذا اللي راح نقرر إن شاء الله في المستوى الآخر. المستوى الآخر مع الإغماض عن ذلك وتسليم صحة القول بوقوع التحريف في القرآن، إلا أن القول بوقوع التحريف في القرآن لا يصلح مانعا عن التمسك بظواهره لأدلة ثلاثة. أما أولا فلعدم وجود العلم الإجمالي بأن التحريف صار منشأ لاختلال ظواهر الكتاب. كيف؟ إذ لا نحرز بأن ما نقص هو بعض وجزء من هذه الآية أو تلك الآية الكذائية، لا نحرز ذلك حتى يقال نقطة شارحة بأنه قد اختل هذا الظاهر، بل يحتمل أن يكون الساقط والمحذوف آية أو آيات مستقلة لا ربط لها ولا علاقة لها بظاهر هذه الآية. هذا أولا لعدم وجود العلم الإجمالي بأن التحريف صار منشأ لاختلال ظواهر القرآن، وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم وجود علم إجمالي لنا باختلال بعض الظواهر ظواهر الكتاب، وتسليم وجود علم إجمالي لنا باختلال بعض الظواهر بسبب التحريف، وليس الساقط آية أو آيات مستقلة. نسلم هذا. أولا انتهينا قلنا ما عندنا علم إجمالي، الآن نقول لا، مع الإغماض عن ذلك وتسليم وجود علم إجمالي لنا باختلال بعض الظواهر بسبب التحريف، وليس الساقط منه آية أو آيات مستقلة، إلا أننا نقول بأن العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة مما لا يقتضي الاحتياط. ذاك البعض قال وقد بين في محله أن العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط فنحتاط، وما احتياط يعني شنو؟ نتوقف. معنى نتوقف يعني شنو؟ يعني ما نتمسك بظواهر الكتاب. فالشيخ الآن جاي يدق على هذا، أولا قال مش علم ما عندي، ثانيا سلمنا وجود علم إجمالي، تعال حلل هذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة مما لا يقتضي الاحتياط، وما نحن فيه، هذا كون يثبت الشيخ، من قال بأنه ما نحن فيه شبهة غير محصورة؟ حتى ذيك الكبرى في مباحث الاشتغال طبقها وين؟ في المقام. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الشبهة فيما نحن فيه شبهة غير محصورة. كيف شبهة غير محصورة؟ لأن الآيات التي وقع التحريف فيها بالنسبة إلى غيرها أقل القليل، حيث أن نعلم إجمالا، سلمنا العلم الإجمالي رقم 2، حيث أن نعلم إجمالا بأن البعض من هذا الكم الهائل من الآيات، شبيه أن البعض من هذا الكم الهائل من الآيات قد نقص، قد حذف، فالشبهة شبهة غير محصورة، وقد تقرر في محله أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يقتضي الاحتياط ولا يكون موجبا لتنجز التقليل. ثالثا، هذا كان ثانيا، ثالثا مع الإغماض عن ذلك أيضا وتسليم أن الشبهة في المقام شبهة محصورة وليست غير محصورة. شلون شبهة محصورة؟ بأن بيانية، بأن نفرض مثلا أن نعلم إجمالا في كل 20 آية، تقدر تقول في الكم الهائل صار شبهة غير محصورة، حسنا نازلنا عن ذلك، بأن نفرض مثلا أن نعلم إجمالا في كل 20 آية من الآيات، نعلم إجمالا بمن؟ بأن هناك آية واحدة ابتليت بالتحريف، فالشبهة محصورة سلمنا. ولكن نقول جوابا من هذه الناحية، راح يجي من جهة أخرى، ولكن نقول بأن العلم الإجمالي هنا مما لا يكون مؤثرا ولا يكون قادحا بعد خروج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتدائي. كيف؟ أن العلم الإجمالي هنا لا يكون مؤثرا لا يكون قادحا بعد خروج بعض أطراف الشبهة عن منه، عن محل الابتلاء، لاحتمال أن تكون الآيات المحذوفة غير مرتبطة بآيات الأحكام التي هي محل ابتلاء الفقيه، وإنما ترتبط بالقصص، المواعظ، الأخلاقيات، الاعتقادات، وما شاكل ذلك مما لم تكن محلا لابتلاء الفقيه. وقد تقرر في مسألتي وذيك الكبرى مسلمة، يقول أنت البعض تقول بذلك، فلذلك يحاكمه بالمسلمات، بالقواعد الكلية، بالقواعد الأصولية والضوابط الأصولية الكلية. وقد تقرر في مسألة العلم الإجمالي في باب الشك في المكلف به، أن العلم الإجمالي الموجب لتنجز التكليف في الشبهة المحصورة، يا علم إجمالي اللي يوجب تنجز التكليف في الشبهة المحصورة، يعني الآن عندك 10 إناءات شبهة محصورة، من ضمن هذه 10 إناءات أكو إناء واحد نجس،
فهذه شبهة محصورة ضمن عشرة مو ضمن مليون حتى تصير شبهة غير محصورة. الآن عندك علم إجمالي بنجاسة واحد من هذه الأواني، زين هذا العلم الإجمالي متى يكون منجزا للتكليف الشبه المحصورة؟ فيما إذا كان جميع أطراف الشبهة محلا ابتلاء المكلف، ليس كذلك؟ إن أنت تريد كل هذه أن تشرب منها، عندك إناء نجس وفيها ماء وعندك ضيوف عشر أشخاص وكون كلهم تسقيهم مياه من هذه الأواني العشرة، فجميع أطراف الشبهة محل المن لابتلاء المكلفين. وأما إذا كان بعض أطراف الشبهة خارجا عن محل الابتلاء فلا أثر للعلم الإجمالي المحصور، وفيما نحن فيه كذلك، وفيما نحن فيه كذلك، فإن محل ابتلاء الفقيه إنما هو آيات الأحكام التي هي نحو من 500 آية، ويحتمل ألا يكون في هذه الآيات ما يخل بظاهرها. وأما سائر الآيات التي هي أضعاف آيات الأحكام فهي خارجة عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي المحصور مؤثرا وقادحا. فتحصل أخيرا أن القول بوقوع التحريف في القرآن المجيد لا يصلح أن يكون مانعا عن التمسك بظواهره. قال رحمه الله: التنبيه الثالث أن وقوع التحريف في القرآن على القول به، هذا اللي بين خطين، المستوى الأول من التعليق اللي قبل الخطين وبعد الخطين المستوى الآخر. وأما محل البحث ما هو؟ الذين لم يحضروا في أول الدرس، يعني ينبغي إن هذه المسألة ما يتعلق بتحريف القرآن، ينبغي أكيدا أن يأخذ ما كتبه بعض زملائه في أول الدرس حتى يعرف محل البحث. وين التحريف على قسمين وعلى نوعين، تحريف من حيث الزيادة ومن حيث النقيصة، ومحل الكلام التحريف من حيث النقيصة. قال: أن وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع، رد على منه وتعليق على ما ذهب إليه البعض من أن القول بوقوع التحريف في القرآن يصبح مانعا عن التمسك بظواهره. الشيخ يقول: لا يمنع من التمسك بالظواهر لأدلة ثلاثة. أولا قال: لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك، ما عندي علم إجمالي بمن باختلال الظواهر بذلك. من قال بأن ذلك الذي نقص وحذف إنما هو منه هذه الآية الفلانية أو تلك الآية الفلانية، فإحراز ما موجود. يعني باختلال الظواهر بذلك بسبب وقوع التحريف. لا، علم إجمالي ماكو باختلال الظواهر بذلك، يعني
لأنه لو كان نقص بعد الظاهر راح
من الشيء
ما راح ينكشف للظاهر.
شيخنا ينبغي أن تستذكر التقرير الأول.
نعم.
أولاً يعني من قال بأن هذه الآية ذلك الذي نقصه هو بعض من هذه الآية، بعض من هذه الآية. لا هو جاء يقول من قال بأنه هذا، يعني علم ماكو، شلون علم تفصيله؟ علم ماكو بأنه هذا الذي نقص ذاك اللي هو كان يدعي بمن أنه أكو علم إجمالي. أخلي إيدي على أي آية شقول أحتمل أقول لعلها هي من ذيك الآيات. طب يقول إذا إحنا نفعل هكذا احتمالات معنى ذلك في أي مجال من مجالات الاستدلال شنو بعد ما نقدر شنو نقدر أن نستدل على فالشيء. يعني أي آية تقول لا أنا أخاف لعلها من ذيك الآيات، بالمقابل الشيخ شيل يقول من قال لك بأن هذه الآية هو نفس، يعني بأن الذي نقصه هو بعض من هذه الآية، هو جزء من هذه الآية. فعلم إجمالي باختلال الظواهر بسبب وقوع التحريف ما عندي هيك علم. بلي أكو علم بمن بوقوع التحريف، بس هذا كله على القول به، كله على القول به. ثانيا قال مع أنه لو سلمنا، مع أنه لو علم، علم إجمالا بمن باختلال بعض الظواهر بسبب التحريف، لكن ماذا نقول؟ جوابنا يقول من جهة أخرى لكان من قبيل الشبهة غير المحصورة. بعض من هذا الكم الهائل من الآيات، البعض من هذا الكم الهائل من الآيات شنو؟ قد وقع التحريف فيه، قد ابتلي بالنقص، قد ابتلي بمن بالحذف، شبهة غير محصورة. جن. العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة هل يكون منجزا؟ هل يكون مؤثرا؟ هل يكون موجبا للمن؟ للاحتياطي؟ قال من لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. بعد ما في داعي يكمل في المتن، هو في مقام تأليف تصنيف فيقتضي أن يختصر في العبائر. قال وقد تقرر في محله أن العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة لا يوجب الاحتياط. ثالثا مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أغضبنا النظر عن كل ذلك وسلمنا أن الشبهة في المقام شبهة محصورة. قال أمكن القول بعدم قدحه، وأن هذا العلم الإجمالي لا يكون قادحا، لا يكون مثمرا، لا يكون مؤثرا. لماذا؟ قال لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره. ليش مصروف عن ظاهره؟ بسبب التحريف. خب لاحتمال كون ذاك الظاهر اللي هو مصروف عن ظاهره، لاحتمال كون الظاهر مين؟ من الظواهر غير، من الظواهر متعلق بكون المصروف عن ظاهره وصف للظاهر، الظاهر اللي هو مصروف عن ظاهره بسبب ماذا؟ بسبب وقوع النقص، بسبب وقوع التحريف فيه. خب في لاحتمال كون هكذا ظاهر مين؟ من الظواهر غير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا كفقهاء كأصوليين، التي أمرنا بالرجوع في تلك الأحكام الشرعية إلى ظواهر الكتاب العزيز، وهي خارج عن محل الابتلائي. فإذا كان بعض أطراف الشبهة المحصورة خارج عن محل الابتلاء، لا يكون ذلك العلم الإجمالي المحصور مؤثرا وذا أثر. تفهم إشارة إلى دقة المطلب، وأنه لا ينبغي التوهم بأن القول بوقوع التحريف في القرآن يصلح للمانعية عن ماذا؟ يصلح للمانعية عن التمسك بظواهره. التنبيه الرابع قال قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب. التنبيه الرابع إلى هنا تحصل لدى الشيخ الأعظم بأن ظواهر الكتاب العزيز حجة، ودليله رحمه الله على ذلك بناء العقلاء القطعي. إجماع العقلاء، أو قل السيرة العقلائية القطعية. العقلاء يعملون بمن؟ بظواهر الألفاظ. إلا أن الميرزا القمي رحمه الله صاحب القوانين أشكل على ذلك بأن هذا الدليل، يا دليل ثناء العقلاء، بأن هذا الدليل لا يشمل ظواهر القرآن، إذ لو كان شاملا لها لاستلزم تاليا فاسدا، تاليا فاسدا، وهو شنو هو التالي الفاسد؟ وهو أنه يلزم من وجوده العدم، هذا تالي فاسد. فهذا الدليل اللي أنتم متمسكتم به على حجية الظواهر هذا ما يشمل ظواهر الكتاب العزيز. لذلك هو نشأ عند ماذا؟ رأي جديد، هو عبارة عن تفصيل ذكرناه سابقا واللي يجينا إن شاء الله في درس آخر، أن نفصل بين ظواهر الكتاب العزيز وظواهر سائر المتكلمين. ظواهر الكتاب العزيز يقول ماذا؟ لا يمكن أن نتمسك بها، لأنه هذا الدليل ما يشمل ظواهر القرآن. ليش ما يشمل؟ لأنه إذا شملها يستلزم تالي فاسد، وهو أنه يلزم من وجوده العدم. بيان ذلك أن ظواهر القرآن لو كانت حجة بحكم إجماع العقلاء لقلنا، الميرزا يقول لقلنا بأنه من جملة الظواهر، من جملة ظواهر الكتاب الآيات الناهية، الآيات الناهية عن العمل بالظن، من قبيل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تقف ما ليس لك به علم، وأمثال ذلك من الآيات الناهية عن منه؟ عن العمل بالظن. ومدلول هذه الآيات شنو؟ ومدلول هذه الآيات النهي عن العمل بالأمور الظنية، النهي عن العمل بالأمور الظنية. وعندها فنقول يجيب إشكال الميز القمي الآن ويقول ما تقدر تفصل لي هاي الآيات، تفصل لي إياها عن من؟ عن ظواهر الكتاب العزيز. خب، وعندها فنقول أن ظواهر القرآن لو كانت حجة، مو تقول أنه حجة بحكم بناء العقلاء، لو كانت حجة فلا بد، حتى لسن من في مكان الجر ومكان آخر شنو متجر، فلا بد أن تكون ظواهر هذه الآيات الناهية حجة أيضا. لابد، بلي الشيخ من يجي يناقش يقول لي خو بلي شو طبيعي، إذا إحنا نبني على هذا الكلام شو طبيعي، إذا ظواهر القرآن صارت حجة حتما فلا بد أن تكون ظواهر هذه الآيات أيضا حجة فارزة. إحنا في تقرير إشكال الميرزا فارزة، وإذا كانت ظواهر هذه الآيات حجة، وإذا كانت ظواهر هذه الآيات حجة فماذا نتيجتها؟ فتكون نتيجتها المانع، النهي عن اتباع والعمل بمطلق الظنون. مطلق لا مطلق، إن الظن لا يغني، لا تقف ما ليس لك به علم، ما دام عندك ظن لا تقف بعد. وإذا كانت ظواهر هذه الآيات حجتان فماذا تكون نتيجتها؟ فنتيجتها المنع، النهي عن العمل بمن؟ بمطلق الظنون. ومن جملة الظنون الظواهر، ومن جملة الظواهر ظواهر القرآن. فإذا شوف وين وصل الميز القمي، فإذا ظواهر القرآن بحكم هذه الآيات، اللي قلتم هي من الظواهر وقلتم الظواهر حجة، فإذا ظواهر القرآن بحكم هذه الآيات لا يجوز العمل بمن بها ولا يجوز اتباعها. وهذا هو معنى ما يلزم من وجوده العدم. منا تقولون انه ظاهر القرآن حجة، منا راح توصلون ان ظاهر القرآن ليس حجة، توصلون عدم حجية ظاهر القرآن. هذا اشكال الميرزا القمي رحمه الله في المقام. الا ان الشيخ الاعظم اشكل على ذلك، علق على ذلك، اولا بان هذه الايات الناهيه انما نهت ومنعت عن العمل بالظن بنحو المطلق او بنحو العموم، وما يطلع ما يطلع عن واحد من ذني، لو بنحو الاطلاق لو بنحو العموم. استأنت بأي فهم تفهمه، تفهم على مستوى الإطلاق، تفهم على مستوى العموم. المهم الشيخ غرضه شنو؟ أن هذه الآيات الناهية إنما منعت عن العمل بالظن بنحو الإطلاق أو بنحو العموم، أليس كذلك؟ ولكن في خصوص الظواهر، ولكن في خصوص الظواهر هناك قد قام الدليل الخاص القطعي، ألا وهو بناء العقلاء على حجيتها. وهذا الدليل القطعي، وهذا الدليل القطعي قرينة على تخصيص أو تقييدي. هذا التخصيص أو تقييد هم على شنو يشتغل؟ لو قلنا بنحو الإطلاق لو بنحو العموم قلنا. وهذا الدليل القطعي قرينة على تخصيص أو تقييدي تلك الآيات بغيرها. هذا أولا. وثانيا، فإذا أولا شذي يأكد، يأكد له بأنه هاي الآيات مو يم ظواهر، مو يم الظواهر، مطلق الظواهر، ومنها ظواهر القرآن مو يمها. لذلك في ثانيا يقول إذا أنت هذا ما ترضى به فحجة محظور عليك، وأنت لا تقول به يعني يلزم فلازم، فالتالي أنت لا تقول به أبدا. وثانيا مع الإغماض عن ذلك، مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الدليل القطعي أعني بناء العقلاء لا يشمل الظواهر، أنت تقول يا أيها الميرزا، وتسليم أن هذا الدليل الخاص عن البناء العقلائي لا يشمل الظواهر، إلا أن نقول بأن بأن ظواهر القرآن لهي منصرفة عن تلك الآيات. إذا تقول بالعكس، تقول تقول أن الآيات الناهية لهي منصرفة عن منو؟ لهي منصرفة عن ظواهر القرآن. ولا تكونوا تلكم الآيات شاملة لظواهر الكتاب. بدليل ماذا شيخنا الأعظم؟ بدليل أنها يعني أن الآيات إذا كانت شاملة لظواهر الكتاب ونهضت للمنع عن منه؟ عن ظواهر الكتاب العزيز، لمنعت عن حجية أنفسها، لفرض ماذا؟ لفرض أنها أيضا من ظواهر الكتاب ومن ظواهر السنة. وهذا اللازم أنت لا تقول به. فإذا المقالة التي تتخلص بها عن أي محذور أن تقول بمن؟ أن تقول بأن الآيات الناهية منصرفة عن الظواهر مطلقة، ومن جملتها ظواهر الكتاب. فإن ظواهر الكتاب مما قام الدليل الخاص على حجيتها. هذا الدليل الخاص أخرجها عن تحت منه، عن تحت إطلاقات أو عمومات تلك الآيات الناهية. قال رحمه الله: التنبيه الرابع قد يتوهم، والمتوهم في نظر الشيخ الأعظم هو الميرزا القمي صاحب القوانين في الجزء الثاني من القوانين، قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب وجوب العمل بالظواهر بلا دليل. دليل إجماع العقلاء اللي قال من الشيخ الأعظم الميرزا شي يقول؟ يقول لا، أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بدليل الإجماعي هذا مستلزم للمحظور، مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره، يعني يلزم من وجوده العدم، لأن من تلك الظواهر شنو؟ ظاهر الآيات الناهية. فهو يسلم الميرزا أن ظاهر الآيات الناهية من الظواهر، لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب، فرح يلزم من وجود العدم. الشيخ الأعظم ناقشة يقول: وفيه أولا أن فرض وجود الدليل دليل خاص، ما يهم روح آيات نهت بلي ما نحو بنحو المطلق نهت لا بنحو العام، لكن أنا في خصوص الظواهر عندي دليل خاص. قال: أن فرض وجود الدليل الخاص على حجية الظواهر موجب لعدم المن، موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في ماذا؟ في حرمة العمل بالظواهر. حصل قليلا على تخصيص أو تقييد تلك الآيات بغيرها. وثانيا ما سلمت بذلك، وثانيا قال: مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت، يقول ها كن حذرا يا الميرزا أن تقول هكذا، يقول: مع أن ظواهر الآيات الناهية إذا نحضناها للمنع عن ظواهر الكتاب وقلنا هي تفلش حتى ظواهر الكتاب، لا مو راح تفلش، راح تهدم روحي، راح يخرب روحي. قال: مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها، وهذا المحذور أنت لا تقول به أيضا. يبقى إلا في الدعوة، دعوة. قال: إلا أن يقال بأنها لا تشمل أنفسها، يعني المن إذا انطلع من كتابي جر، إذا دخلي بكتابي أكتب لا متجور ما تشمل أنفسها. يا بليش لا تشمل أنفسها؟ ليه؟ لأنها تتبادر إلى غيرها، لأنها يعني هاي الألفاظ هي متبادر علما إلى غيرها فهو ما تشمل أنفسها. يعني القائل المتكلم من يتكلم فرشي فهو ما يشمل ماذا؟ ما يقصد نفس كلامه. من يقول كل خبر في هذا العصر كاذب فما يقصد بأنه أنا لا خبري هم كاذب، لا، يقول أنا متبادر إلى غيري إلى غير خبري. قال إلا أن يقال أن هذه أنها منه ظواهر الآيات الناهية ما تشمل أنفسها لأجل أنها متبادرة إلى غيرها. الشيخ ماذا يقول في الجواب؟ يقول فتأمل. إشارة إلى من هذا التأمل؟ إشارة إلى عدم تمامية هذه الدعوة، إلى عدم تمامية هذه الدعوة. فإن هذه صحيح، نعم، وإن لم تشمل، وإن لم تشمل أنفسها بحسب التبادر اللفظي، بحسب الدلالة اللفظية المطابقية، إلا أنها تشمل أنفسها بالمناط، بتنقيح المناط. الآيات الناهية عن العمل بالظن بأي مناط نهت عن العمل بالظن؟ ما هو المعيار في نحي تلكم الآيات عن اتباع الظن؟ شنو هو المناط؟ شنو هو المعيار؟ المناط إنما هو إفادة الظن. فالآيات الناهية إنما منعت عن ظواهر الكتاب عن الظنون اللي منها شنو؟ ظواهر الكتاب. إنما منعت عن ظواهر الكتاب لكونها ظنية، ليس كذلك؟ نقول نفس هذا المناط لهو موجود وين؟ لهو موجود في نفس هذه الآيات. هذه الآيات بالأخرى هم ظواهر، فإذا الظواهر الظواهر أيضا تفيد الظن، لا تورث إلا الظن، فهي تشمل أنفسها بمن؟ بالمناط، نفس المناط اللي على ضوءه الآيات الناهية منعت عن منه عن الظواهر الكتاب عن العمل بظاهر الكتاب لكونها ظنية، نفس هذا المناط موجود وين؟ موجود في نفس هذه الآيات، فكيف لا تشمل أنفسها؟ ثم قال وبإزاء هذا التوهم أكو توهم آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله والحمد لله.
مربوط
مربوط
قولي اللهم بعدين كر عليهم فدأ